لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي. قبل صحابتي أحمد سبقا،
أصحابي هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم على مائدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا حديثنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدنا بعد فترة انقطاع طويلة جدا، يعني تصل ربما إلى 3 أو 4 أشهر. كنا نتحدث في أمور أخرى موسمية خاصة بشهر شعبان وشهر رمضان. يا رب يتقبل منا ومنكم كل عام أنتم بخير. تعالوا لنعود ثانية لما نسميه، ربما نستطيع أن نسميه الموسم الثالث أو الثاني، تكمل الموسم الثاني من برنامجنا شباب حول الرسول. وأنا دائما ما أكرر أنهم كانوا شبابا في السن، لكنهم كانوا رجالا في الوصف. هذا الوصف وصفهم به ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موضع في كتابه، في آيات كثيرة جدا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في آيات أخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك في آيات أخرى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي وصفهم ربنا تبارك وتعالى فيها بأنهم رجال. والملاحظ في وصف الرجولة في القرآن أمر عجيب جدا، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يشير في القرآن إلى هذا استنباط، يعني الذي يقرأ القرآن وتدبر القرآن يجد أمرا عجيبا، أن صحابة النبي هم الجماعة الوحيدة الذين وصفوا جميعا مع بعضهم البعض أنهم رجال. فليس هناك وصف بالجمع بصيغة الجمع بالرجولة إلا لهذا الجيل الفريد، جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في القرآن تجد هناك وصف بالإفراد، مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو تسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى قال رجل مؤمن من آل فرعون ونحو ذلك، رجل واحد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل واحد. لكن وصف الرجولة بالجمع لن تجده تقريبا إلا في هذا الجيل الفريد الذي رباه النبي المصطفى، وكفى أن الذي علمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ في موضوع حلقتنا الليلة، تعالوا أحبتي يعني لنتخيل توصيف معين أو شكل معين لصحابة النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المعلم الذي يقف يعلمهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتخيل ذلك، كأنه صلى الله عليه وسلم يقف في الصف في الفصل يعني يعلمهم، والصحابة تلاميذ بين يدي أستاذهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. الذي يقف معلما هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تجد في الصف في الديسك الأول مثلا، أضرب مثال بهذا مثال يعني، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، في الديسك الذي يليه فلان وفلان، في الديسك الذي يليه معاذ بن جبل وفلان وفلان والعشر المبشرين وهكذا، حتى تجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الفصل الوحيد الذي تفوق كاملا، الفصل فصل المتفوقين. بعض المدارس تقوم بعمل فصل للمتفوقين، مش عايز الحديث يتحور به إلى هذا الجانب، وهو أن المنهج الذي يدرسه النبي قال الله وقال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الذي لابد أن نسير عليه إذا أردنا أن نحشر مع هذا الصف، مع هذا الفصل الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن قبلهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنعيش مع شاب، هذا الشاب الذي هو موضوع حلقتنا الليلة اسمه معاذ، اسمه معاذ، وما أكثر من اسمهم معاذ في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صديقا لمعاذ وأسلم مع معاذ وقام بعمل حيلة مع معاذ آخر، كل هؤلاء اجتمعوا كطلاب في مدرسة سيدنا النبي، تلاميذ في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصحابي الجليل تربى في بيت العز، بيت فيه زوجته هند بنت عمرو ابن عبد الله ابن حرام رضي الله أو هند بنت عمرو بن حرام رضي الله عنها وعن أخيها سيدنا عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه. ابنها هذا الصحابي الجليل سيدنا يعني من إذا ضرب المثل في الشجاعة شجاعة الفتيان الصغار الأطفال إذا ضرب المثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيء بهذا بمعاذ هذا ليذكر به أنه كان شجاعا وهو صغير. معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وعن أبيه. معاذ رضي الله عنه وعن أبيه كان ممن أسلم على يدي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أول سفير لسيدنا النبي في المدينة. فلما أسلم كان بارا بأبويه فأراد أن يبذل أغلى شيء يبذله المرء لأبويه هو الهداية الدين، أن يقدم أحدنا لأبويه. وأسأل الله أن يرحم آباءنا وأن يبارك في أعمار أمهاتنا، أفضل ما يقدمه المرء لأبيه الدين. لكن احذر، وأنا أحذر إخواني ممن يسمعوني الآن، احذر أن تتجاوز حدك وأنت تقدم هذه الهدية لأبيك. احذر أن تتجاوز كونك ابن له، هو أنت أثرا له، أنت أثر له، هو الذي كان سببا في وجودك. سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن قص لنا ربنا تبارك وتعالى كيف دعا أبوه وكيف كان يبذل له النصح واختيار الأسلوب واختيار الكلمات. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبتي يا أبتي، وأخذ يكرر الكلمات. ومع ذلك لما يعني قابل أبوه ذلك بالجفاء وقال واهجرني مليا لأرجمنك واهجرني مليا لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ماذا كان من إبراهيم؟ ما قالش يلا بقى أنت كده كده رايح النار وانت كده، لم يتحدث بذلك أبدا، وإنما بذل له البر ثانية وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظ. سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه عن أبيه أراد أن يبذل لأبيه الهداية، كما ذكر ابن إسحاق في السير أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه أرضاه أبو سيدنا معاذ كان عنده صنما يعبده. يقول ابن إسحاق بايع معاذ بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، بايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأبيه صنما يعبده يقال له مناه. فلما أسلم بعض من فتيان المدينة منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم كذلك ولده معاذ بن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، كان يعدوان عليه في المساء، يجوا كده بالليل في ليلة، كل ليلة يروحوا مسكين الصنم مناه أو مناتة كما ذكر في القرآن ومناتة الثالثة الأخرى، يأخذان هذا الصنم الذي كان مصنوعا من الخشب ويذهبان به إلى بعض حفر بني سلمة. بنو سلمة هم الذين كان سيدهم وكبيرهم عمرو سيدنا عمرو بن الجموح أبو سيدنا معاذ قبل الإسلام وكذلك بعد الإسلام، يروحوا على حفرة فيها عذر الناس، عذر الناس أعزكم الله يعني الغائط، حاجة كده زي المجاري أعزكم الله، ويأخذون هذا الإله الذي يعبده سيدنا عمرو قبل إسلامه، ثم يضعونه ينكسونه في هذا العذر في الوسخ ده أعزكم الله. يصحى عمرو بن الجموح يذهب فينظر فإذا بالإله الذي يعبده في وسط العذر، فيقول من فعل بك ذلك؟ ثم يأخذه ويغسله يطهره وينقيه ويطيبه ثم يضعه مكانه ثانية. ثم بعد ذلك إذا ما دخل ونام في الليلة التي تليها يأتي معاذ بن جبل، هذه حيلة يريد أن يوصل أباه إلى فهم معين، وسترى ذلك في نهاية الأمر، سترى كيف نجح معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح في أن يوصلوا لأبيه أن هذا الذي تعبده ليس إلها أصلا، ده خشب لا ينفع ولا يضر، ده جماد لا قيمة له على الإطلاق. فلما عدوا عليه ثانية أخذاه ووضعه مرة ثانية، وحدث ذلك مرات، فيأتي به ويطهره ويطيبه، حتى إذا كان ذات ليلة جاء به وطهره وطيبه، أخذ من الحفرة اللي فيها أعزكم الله الوسخ والقذر ده، ثم وضعه مكانه وعلق في ركبته سيفا وقال قال له لإلهي هذا الذي يعبده والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى. أنت متخيل في الدقيقة ديت هو مقتنع أنه يرى الخشبة دي بتشوف، يعني أي عقول هذه؟ الإسلام يا إخواننا الإسلام طهارة وزكاوة للنفس والعقل، يعني العقل إيه ده؟ تعبد إيه يا عم؟ في البداية قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، ثم هذا سلاح في عنقك دافع به عن نفسك. فلما كان اليوم الثاني جاءهم لقوا السلاح سيدنا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو اللي هو أبوه كان بيعبد هذا الإله الصنم الإله الباطل ده، فأخذ هذا الإله فربط في عنقه كلبا ميتا. بص بقى هيبالغوا في إذلاله إن ليس له قيمة على الإطلاق. ربطوا هذا الكلب في عنقه الكلب الميت ثم نكساه بالكلب الميت في عنقه في هذه الحفرة التي بها أعزكم الله الكذر وعذر الناس، عذر الناس اللي هو القذر أعزكم الله. فلما جاء ووجد ذلك أيقن أن هذا الإله ليس إلها وأنه لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يشفع ولا يرى ولا قيمة له على الإطلاق. حينها أدرك أن هذا ليس بإله. في هذا التوقيت هم كانوا بقى شغالين خطة، في هذا التوقيت بدأ معاذ بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يعرض الهدية على أبيه. اختار التوقيت الذي تتحدث فيه الزوجة حين تتحدث مع زوجها في أمر من أمور الدين مقصر، وكلنا هكذا، كلنا هذا الرجل الذي يقصر. إذا أردت أن تتحدثي مع زوجك فاختار التوقيت جيدا، لازم تكوني شاطرة، لازم الواحد يكون داعية شاطر محنك. سيدنا النبي كان كده، وهكذا تعلم صحابة النبي. يعني سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل ربما لم يكون قد أدرك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللحظة، ده أسلم على يدي سيدنا مصعب بن عمير، يمكن ما شافوش سيدنا النبي إلا في البيعة بعد ذلك. فلما أو كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضر سيدنا مصعب إلى المدينة، كانوا شافوا سيدنا النبي، لكنهم تعلموا وعلموا أن هذا الأمر يصح بالحيلة. فلما فعل هذه الحيلة قدم معاذ بن عمرو بن الجموح ودعا أبوه بعد ذلك إلى الإسلام وقال له هذا الإله. قال له إله إمين بقى يا عم، ده كل شوية لقيه حد واخده من رقبته ورنيه في وسط الوسخ والقذر، ده إله ولا إله ولا نيلة، ده ملوش لازمة ولا كان نفع نفسه، ملوش أي لازمة على الإطلاق. حينها أعلن الشهادة لله رب العالمين، أسلم لله تبارك وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك أعظم لحظة في حياة معاذ، كما قال سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أعظم لحظة هي لحظة البيعة، بيعة العقبة، حين كما قال كعب بن مالك حين توافقنا على الإسلام، حضرها رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يحضرها كان من 70 الذين غيروا، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، ستسمع هذا الطرح مني دائما، غيروا بوصلة التاريخ كله. الدنيا كلها يا أخوانا كان مسيطر عليها قوتين عظمتين، هاتان القوتان اللتان تسيطران على العالم كله هما الفرس والروم، دولتين والعالم كله يسير في ركابهما، إما مجاور لهما من العرب تبعهم أو تبع الفرس من الفرس، أو تبع الروم من القبائل المجاورة المتأخمة مع بلاد الروم الأماكن اللي بيحتلوها، فتابع لبلاد الروم يواليهم ويحارب معهم ونحو ذلك. بينما العرب لا قيمة لهم على الإطلاق، ما كانش لهم أي قيمة يا إخوانا على الإطلاق، بما أعزهم الله بالدين، العربي لا يرجعه إلا دين. أنا أقول لك لن يصلح حالك إلا دين، لن يرتاح بالك إلا بالدين. أنا أقول لك أختي التي تسمعينني الآن، لن تصل إلى الراحة النفسية ولا إلى الهدوء والإطمئنان إلا بالدين. أقول لهذا الشاب الذي ما زال منغمسا في المعصية، لن ينصلح حالك إلا بالدين. أقول لك يا من تسمعني الآن وعندك معصية ما حدش يعرفها إلا أنت، لا يعلمها إلا الله ثم أنت، لن ينصلح حالك إلا بدين الله عز وجل. خد قاعدة، سيدنا النبي جمع العرب جميعا، قبائل متناثرة في كل حتة قبيلة وكلهم بيأكلوا في بعض، تغيير القبيلة على الأخرى، تقتل الرجالة وتاخد الستات والأطفال عبيد يبيعوهم في سوق النخاسة يكسبوا فلوس وياخدوا أكلهم وشربهم ونحو ذلك، هو ده اللي بيتكسبوا منه. ورحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وبعض القبائل لازالت محافظة على بعض الصفات الأخلاقية زي المروءة وزي الغيرة ونحو ذلك، بينما الجميع يعبد، تخيلوا أحجار، فتخيلوا أحجار هتأمرهم بيه؟ لا تأمروا إطلاقا، بل كل واحد منهم يشرع لنفسه حسب هواه. وزي ما كان بيقول سيدنا الشعراوي رحمه الله، كان بيقول كده ان هم لما ليه كانوا ارتضوا عبادة الأصنام ولم يرتضوا عبادة الله؟ لأن الله سيقيدهم، هيبقى شرع حقيقي في كذا حرام ما تفعلوش وكذا حلال افعلوا، كذا مباح وكذا لا يجوز فعله وهكذا. بينما الأصنام ما هي ملهاش شريعة أصلا، ده هم اللي بيروحوا يعملوا اللي في دماغهم ويقولوا هي بترضى بكده، ان هم مخترعين العبادة نفسها ومخترعين الأصنام، الإله نفسه اللي هم بيعبدوه هم المخترعين، ومرة من عجوة يقولوا ياكلوه، مره من خشب زي مناتا الذي كان يعبده سيدنا عمرو بن الجموح، وزي مثلا يغوث ويعوق ونسرا واحجار وحاجات لا قيمه لها على الاطلاق. جمعهم النبي بالدين، كان احد هؤلاء الذين اجتمعوا يوما وقالوا الى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكه يطرد ويخاف؟ لحد امتى هنسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطرد ويخاف؟ وليه عند هذا المعنى، هذا المعنى الذي تسمعه مني أخي الحبيب الآن، ليه عنده وقفة مع هذا الصحابي الجليل بإذن الله بعد الفاصل؟ كونوا معنا.
أصحابي هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار. أصحابي هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إليكم أحبتي بعد الفاصل. كنا نتحدث عن هذا الصحابي الجليل، أحد الذين غيروا بوصلة التاريخ كله، غيروا شكل الدنيا. كان يسيطر عليها كما كنت أقول لحضرتك قبل الفاصل، يسيطر عليها قوتان عظمتان هما الفرس والروم. والعرب لا قيمة لهم على الإطلاق، بيأكلوا في بعض، شوية قبائل متناثرة لا يعني لا تجمعهم دولة ولا يجمعهم نظام ولا يجمعهم حتى دين وقتها. لكن النبي جاء بهذه الثلة المباركة من الصحابة لكي يقرروا حينها، حين اجتمعوا مع بعض بعضهم البعض، السبعين نسمة من نسمات الأنصار، وقالوا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة يطرد ويخاف؟ لحد امتى هنسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطرد ويخاف في جبال مكة؟ أخذوا هذا الموقف، لازم نروح نجيب سيدنا النبي من مكة نحميه إحنا هنا، صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول وقلت لكم أنني لي وقفة عند هذا المعنى تحديدا. الآن يا أحباب، الدين في رقة وضعف، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى دعاة متجردين على الحقيقة، يحتاج إلى أمهات تربي أمثال أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وأمثال الأئمة العظام، يحتاج إلى من يعمل لهذا الدين ولهذه الأمة حقيقة. محتاجين اللي يشتغل للبلد لمصر ويشتغل للأمة عامة ويشتغل للدنيا، ينفع الإنسانية كلها. لكن الأمة الآن تبقى في أذيال الأمم بعد ما الصحابة دفعوا دم قلبهم، وتشوفوا دلوقتي أخذوا القرار، قعدوا مع بعض قالوا إلى متى نترك رسول الله في جبال مكة يطرد ويخاف؟ أنا أقول لك إلى متى نترك دين الله عز وجل مستضعفا؟ إلى متى؟ إلى متى نترك مقدسات المسلمين الآن مدنسة من إخوان القردة والخنازير؟ ده لابد له من إعداد. أول هذا الإعداد إعداد الإنسان، تربية الإنسان نفسه، لابد من تربيتنا نحن علشان نطلع جيل، هذا الجيل هو اللي بعد كده يحرر الأراضي، وهو اللي يرفع من شأن الأمة، وهو اللي يعلو بدولته وأمته ونحو ذلك. هذا الكلام لابد من التربية على الحقيقة. بدون تربية لن نصل إلى أي شيء، لن نصل إلى أي شيء أبدا. أحد الناس يا أحباب، كلام مفهوم، أحد الناس لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. محتاجين أمة ربي، محتاجين مدرس يدرس بما يرضي الله، محتاجين طبيب يعالج، محتاجين مخترع يخترع، وهكذا. صحابة النبي كانوا عظماء، أخذوا القرار إلى متى نترك رسول الله في جبال مكة يطرد ويخاف؟ إلى متى أقول؟ إلى متى نترك دين الله عز وجل مستضعفا؟ هذا الكلام لو وجد أذنا صاغية لأنبت بإذن الله عز وجل أجيال تحمل هذا الدين على كواهلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا. هذا الصحابي الجليل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر النبي، جاء إلى المدينة، أخذوا القرار وسيدنا النبي هاجر معهم صلى الله عليه وسلم. أنا بقول باختصار يعني، سيدنا النبي هاجر معهم بعد البيعة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكسل، وعلى أن يقوموا في الله لا يخشوا فيه لومة لائم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم، وفي مقابل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم الجنة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وفي أول لقاء بين الحق والباطل، بين جند الحق والباطل، لقاء يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في هذا اليوم كان أحد هؤلاء الأبطال التلتمية وكسر اللي خرجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلمون أن هناك قتالا، خرجوا يريدون العير، عايزين الأموال التي أخذت منهم عنوة في مكة، عايزين بعض أموالهم، يريدون بعض أموالهم التي أخذت في مكة. كان من ضمن هؤلاء سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. خرج وهو صغير، كان لا زال حديث السن، صغير جدا، 12 13 سنه في سن ولد في سنه 6 ابتدائي ولا اولى اعدادي من ابنائنا، انتم متخيلين؟ ومعه صديقه سيدنا صاحبه سيدنا معاذ ابن عفراء، وعفراء كان لها ولدان ربتهما، كانت تربيهما على الطاعة وعلى دين الله عز وجل، هو معاذ ومعوذ ابني عفراء مشهورين. لكن هذه الحديثة كانت بين معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنه وأرضاه. في الأول حيلة على أبيه عشان يسلم مع معاذ بن جبل، أما في هذا الموقف الذي تسمعه الآن ويتجلى فيه مدى ما كان عليه، وليسمع أبناؤنا مدى ما كان عليه من الشجاعة، يدخل في غزوة بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بينما أنا في الصف يوم بدر، هو سمع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. سمع هذا الكلام جيدا، فكان يحب النبي أكثر من نفسه. دخل في المعترك سيدنا معاذ ومعه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعه معاذ بن عفراء. يقول عبد الرحمن بن عوف وهو الذي يحكي بنفسه: وجدت نفسي بين فتيين ما أحب أن يكون أحب أن أكون بين أضلع منهما. يعني عايز اتنين كبار كده في وسط المعركة، اتنين شدادة بقى في وسطهم، مش ولدين صغيرين يخلوا الناس الكفار يتجرأوا علي يقولوا تعالوا ده اللي بيتحمى في طفلين صغيرين يضربوني. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول ذلك، عايز الدفة كده باتنين يكونوا أقوياء في المعركة. وبينما هو كذلك يقول: إذ نادى علي أحدهم وقال: أي عمي؟ فقلت: مهن يا ابن أخي. قال: أين أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه؟ قال: لقد علمت أنه كان يؤذي النبي في مكة، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل من الآخر. ده اللي بيقول الكلام ده يا إخواننا، عيل في ستة ابتدائي، طفل في ستة ابتدائي، لازال طفل، فتى صغير. يقول: وبينما أنا كذلك إذ بالآخر يشد يجذبني: أي عمي؟ فقلت: ما هي يا ابن أخي؟ ماذا تريد يعني يا ابن أخي؟ قال: أين أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل من الآخر. طفلين صغيرين يا إخواننا بيدافعوا عن سيدنا النبي في الوقت اللي أنا وحضرتك كان في وقت من الأوقات ربما يسب النبي صلى الله عليه وسلم والنام قرير العين والموضوع لا يعنينا. أما طفلان صغيران استشعر بالفعل محبة النبي. أنا بقولش هالروح اللي بيعمل كده وإحنا لهم الله عز وجل حتى تقوى سواعد الأمة بإذن الله عز وجل. أما الآن أفضل شيء نحارب به من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهدي النبي وبسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: فمكثت هنيهة ثم نظرت فإذا أبو جهل بين الناس، فقلت: تعالي هذا صاحبكم الذي تريدانه، أهو هو اللي انتوا عايزينه أبو جهل. يقول: فانطلق إليه كالصقرين فضرب أبا جهل. كان أبو جهل في وسط هيصة، طفلين صغيرين بيجروا راحوا رايحين عليه ضربينه، لكم ما تتخيلوا. يكمل بعد ذلك يحكي معاذ رضي الله عنه وأرضاه ما حدث. يقول: فوجدت أبا جهل لما شاور عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف بين، يقول، في مثل الحرجة. الحرجة يا أحبابي يعني الشجر الملتف، شجر كتير جدا. فلما رأيته رأى أبا جهل يقول: ضربته ضربة أطنت بقدمه بنصف ساق. ده اللي بيضرب مين؟ طفل صغير. ضربه ضربة شديدة. يقول: فرآني عكرمة، عكرمة ابن سيدنا عكرمة، سيدنا عكرمة ابن أبي جهل عليه من الله ما يستحق، كان لسه ما أسلمش، وجد أحدهم ضرب أباه فقام فضربه. يقول: فضربني على يدي، بيقول كده سيدنا عبد الله بن عمرو ابن الجموح، فضربني على يدي فقطعها، وظل رضي الله عنه وأرضاه يعيش بيديه مقطوعة ما بقي من حياته. يقول: فقطعها إلا أنها، اسمعوا كده يا إخوانا الكلام ده مش زي الأفلام اللي بتيجي والحاجات اللي بيبقى خلف الكاميرات وبيضحكوا على الناس بيها، مش كده خالص، كانت بطولة بجد. يقول: فقطع يدي غير أنها تعلقت بجلدة من لحمي. إيه الكلام ده؟ صورة فظيعة تدل على مدى شجاعته. يقول: فلما هممت أن أحارب، يقول، فوجدت أنها قد ضايقتني فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت بها. الإيد اتعلقت بجلدة حطها تحت رجلي وقطعها وقام يكمل. أنا أعلم أن هذا الكلام ثقيل ربما على إخواننا خلف الكاميرات الآن يسمعونني، كلام غريب جدا لا يفعله إلا الأبطال الحقيقيين الذين أمنوا بمبدأ أو بقضية. يقول: فقطعتها ثم أكملت بعد ذلك
المعترك. ثم جاء عبد الله بن مسعود فصعد على صدر أبو جهل فقال لمن الدائرة اليوم؟ فقال له لله ولرسوله وللمسلمين. قال له ذلك عبد الله بن مسعود، قال له أخذك الله يا عدو الله، وأخذ دار حديث ثم جز رأسه عبد الله بن مسعود أبو جهل فرعون الأمة وذهب بها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الطفل ومعه سيدنا معاذ ابن عفراء استشعر المسؤولية اللي أنا وحضرتك أو أنا وحضرتك يا اللي سمعاني مش مستشعرين المسؤولية لحد دلوقتي. وقف في معركة فيها أبو جهل وأنا وإنت مش عارفين نواجه نفسنا، وقف في معركة فيها كفار عايزين رقبته وعايزين يقتلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فدافع عن النبي، وأنا وإنت مش عارفين لحد النهاردة نحافظ على صلاة الفجر يا مسلم، مش عارفين نحافظ على صلاة الفجر. هذا كلام والله يخزيني أنا شخصيا، الواحد بيتحرج ويقول هذا الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أختم سريعا، في معركة أحد خرج عبد الله بن عمرو بن الجموح رغما عن أبيه ومنع أباه سيدنا عمرو بن الجموح في غزوة بدر، ثم أخرجه في غزوة أحد ليموت رضي الله عنه شهيدا. حضر غزوة بدر وحضر بيعة العقبة وحضر بيعة الرضوان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مما تميز به هذا الصحابي الجليل لينام بعد ذلك على فراش الموت في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان بعد أن قضى كل حياته في سبيل الله عز وجل. صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع أحد هؤلاء الرجال وأحد هؤلاء الأبطال، يا رب يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.